بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما المراد بالوقوف في عرفة وفي المزدلفة؟ المراد أنه يبقى قائما أثناء دعائه. ما المراد أخوة؟ هل عليه ملازمة الوقوف؟ مرادهم أنه يمكث فيها المكوث، ليس المراد أنه يبقى قائما. في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم جلس على راحلته يدعو الله، ثم يوقف من المكث. يقول قول النووي: ويكون ذلك قدر رمية حجر. ما هو الذي يكون قدر رمية حجر؟ أي الوادي عرضه قدر رمية حجر، مثل لو رميت حجر إلى أين ستصل، هذا القدر يعني يكون قدر الوادي الذي يسرع فيه. طيب، وصلنا في الدرس السابق إلى أو قبل ذلك، ما حكم الوقوف في المشعر الحرام؟ عندك فيصل؟ واجب. من متى إلى متى؟ من حين يصل مزدلفة إلى أن يسفر. وهل الوقوف في المشعر الحرام غير الوقوف في مزدلفة، أو هي مسألة واحدة؟ صحيح أنها مسألة واحدة، لكن يمتد الوقوف إلى الإسفار. أما الذين فرقوا بينهم وكأنهم جعلوا الوقوف بعد الفجر شيئا زائدا على المبيت، وقوله صلى الله عليه وسلم: واقف معنا حتى يدفع، يرد هذا القول بأنه هو نفسه. وكلام الحافظ محمول على هذا، أنه أراد الوقوف من أصله. من يرتب لنا الآن الحج من حين بدأنا؟ من يعيد الحج باختصارها؟ عندك يا بعدي؟ ولن يبدأ إذا وصل إلى الميقات. ماذا يصنع؟ إذا كان أخذ نسك التمتع وهو أفضلها، ماذا يصنع؟ أقول لبيك اللهم بعمره فقط، ثم نعم يلبي حتى يصل للبيت، يطوف طواف العمرة ويسمونه طواف القدوم، وهو في ركن من أركان العمرة، 7 أشواط، ثم صلي ركعتين خلف المقام إن تيسر خلف المقام، وإلا أجزاء في جميع المسجد، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق ويقصر، وتنتهي العمرة عمرة التمتع. وبعدها ماذا يصنع هذا الحاج؟ يعني يتمتع. ما مقصودك يتمتع على اليوم الثاني؟ أن يتحلل ويصير كل محروم، كل محظور صار في حقه حلال، اللبس والثياب والنساء وكل شيء، حتى يأتي وقت الحج وهو اليوم الثامن فيهل بالحج. بعدها إذا هل بالحج ماذا يصنع؟ اليوم الثامن يتوجه إلى منى يصلي فيها الظهر. متى يتوجه؟ بعد الشروق؟ قبل الشروق؟ يعني ما فيه تحديد، على حسب. أهم شيء يتحرى أن تكون صلاة الظهر هنالك، سواء تقدم بالخروج أو تأخر، يتحرى أن يصلي الظهر بمنى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. في صبيحة اليوم التاسع يصلي الفجر بمنى. طيب، خلي واحد يكمل غيرك من هذه الجهة، شميري أنت تكمل أنت، يصلي الفجر بمنى أو يخرج من منى قبل الفجر، يصلي بمنى ثم ينطلق بعد الفجر، ينطلق بعد الفجر أو بعد الشروق؟ ارفع صوتك بعد الفجر. أخوة رفعوا أيديهم. مكث النبي عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس. نعم، هذا السنة طبعا، لو تقدم قبل ذلك أجزاء، والأفضل الانتظار حتى تطلع. طيب إذا طلعت الشمس يتوجه إلى عرفة، أين يصلي الظهر والعصر؟ في مسجد نمرة قرب عرفة. ومتى يدخل إلى عرفة؟ بعد صلاة الظهر والعصر، فيبدأ الوقوف بعرفة. إلى متى يستمر الوقوف؟ من يكمل تكبيرة الصلاة؟ الوقت الاختيار إلى غروب الشمس، ثم أين يتوجه الحاج بعدها؟ يدفع من عرفة إلى مزدلفة، يذهب إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء. وإذا صلى بالطريق تجزى، ولكن خالف السنة. ونعم، وإلى متى يمكث بمزدلفة؟ من يجيب؟ الآن يسفر الذي نحن فيه الآن حتى يسفر. طيب، ما يتعلق بالوقوف بعرفة، لو أنه تأخر عن الغروب الشمس هل يأثم؟ الأفضل أن يعجل بعد الغروب، لو تأخر ما عليه شيء، لكن خالف السنة. هذا إذا لم يحتاج. إذا احتاج بأن جاء متأخرا في عرفة، احتاج أن يتأخر قليلا، نعم يمكث الوقت. إلى متى وقت الإجزاء؟ إلى متى وقت الإجزاء؟ إلى طلوع الفجر. وقت الإجزاء إلى طلوع الفجر، خلاص. هو من منى إلى عرفة طريق يمر، ما يمر على مزدلفة بالذهاب، هناك طريق مختصر أكثر يمر على عرفة مباشرة، وربه الرجع يأتي من جهة مزدلفة ثم منى ثم إلى مكة. طيب، القارن والمفرد بماذا يخالف المتمتع؟ أولا القارن ماذا يقول عند الإحرام؟ لبيك اللهم بحجا وعمرة. فإذا أتى يطوف طواف القدوم. طواف القدوم هل هو ركن للعمرة أو للحج؟ مستحب، لا للحج ولا للعمرة، ركن، يعني طواف مستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأين ركن الحج والعمرة؟ طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، إن قدمه بعد طواف القدوم أجزى، وإن أتى به بعد طواف الإفاضة أجزى، فمن كان قد قدمه فما يعيده مرة أخرى. والمتمتع هل يعيد؟ المتمتع عليه سعي بين الصفا والمروة مرة أخرى للحج، فالأول للعمرة والثاني للحج. ترك ماذا؟ أيهما أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قدم، أصحابه قدموا الساعة بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، فيقدمه، نعم يقدمه ولا يلزمه مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. المفرد يقول لبيك اللهم بحج فقط ويبقى على إحرامه، وكذلك القارن يبقى على إحرامه. فبعد أن ينتهي القارن المفرد من السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، هل يتحللون بالحلق والتقصير؟ ما يتحللون، يبقون على الإحرام حتى يأتي وقت الحج، يلبون مع الناس ويذهبون. هذا اختصار. بعض الأخوة يقول قد تراكمت عليه ويحب الإعادة، وهو هذه المسائل سهلة، بس يعني بعض الأخوة كانوا يريد أن يتصور حتى الطرق. هذه الأيام الطرق أكثرها ما تميزها، يريد أن يعرف الطريق الوسطى ووادي محسر من أي مكان. يعني الآن هناك علامات لافتات يعني تغنيك، مسألة الطرق بعينها قد لا تتميز لك، لكن ليست لا يضرك، أهم شيء المكان يعرف، منى ومزدلفة. أما الأبواب بعينها والطرق بنفسها صعبة، مع الزحام يصعب عليك أن تتحراها، وقد لا تميزها أيضا. فهي مسائل سهلة، ومن أشكل عليه شيء يراجع مع إخوانه، فالمراجعة مهمة، كل درس يراجع في وقته، وفي آخر الأسبوع تراجع الخمسة دروس التي مرت عليك. إن شاء الله بهذا يعني تتقن الفقه بإذن الله، مع حفظ الأحاديث أيضا، وقد حصل من الأخوة فتور في حفظ الأحاديث، وننصح بالاجتهاد في ذلك والصبر. فالعلم هو الحفظ، حفظ الأحاديث، وعن العلم قال الله قال رسوله، فإذا أن تقول الحكم كذا ولا تحفظ الدليل على ذلك يعني هذا قصور. فيصبر الأخوة في حفظ بلوغ المرام ويراجع فيه، وإذا صعب عليك اختصر أحاديث طويلة اقرأها قراءة حتى تفهمها، والأحاديث القصيرة تحفظ سريعا، والتخريجات اختصر لنفسك، اختصر على راوي أو راويين وهذا كافي. فنعم بلغة المرام يعتبر سهلا، متونه قصيرة جدا، فقط يحتاج إلى تكرار ومراجعة وصبر، ولا يحصل الفتور، أصبح القليل فقط هم الذين يحفظون، وأكثر الأخوة لا يحفظون، هذا قصور. ننصح الأخوة بالصبر على الحفظ، ولا تركن إلى أن ماذا أن القراءة ستكفي، ما تكفي، تذهب عليك المعلومات وتنسى الأدلة، ولا تستطيع أن تصطحب معك كمبيوتر، إذا سألك شخص تذهب إلى الكمبيوتر وتنظر ما هو الدليل، هذا ليس بعلم، العلم ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. طيب وصلنا إلى المسألة 30 بعد 100. قال مؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 30 بعد 100 قوله فرماها بسبع حصيات، ما هي الذي رماها بسبع حصيات؟ جمرة الكبرى، يوم النحر ما فيه إلا الجمرة الكبرى فقط ترمى. الآن عندنا ثلاث جمرات: جمرة الصغرى وتسمى الدنيا، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى جمرة العقبة. الجمرة الدنيا سميت الدنيا لأنها أقربها إلى منى وإلى المسجد، مسجد ماذا؟ مسجد الخيف بمنى، أقربها إلى مسجد الخيف هي الدنيا والصغرى، والثانية بعدها الوسطى، والثالثة وهي الأخيرة أبعدها من منى، نعم، وأقرب الثلاث إلى مكة، أقرب الثلاث إلى مكة، وهي بعيدة من مكة، تعتبر مسافة ربما في القدم ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، إذا كانت الطرق فارغة، وأما مع الزحام ربما أكثر، لكن يقولون أقرب الثلاث يعني قرب نسبي فقط. كم بين الجمرة والأخرى؟ مسافة كم؟ ذهبت فيزا كم؟ يعني من هنا إلى نصف المسجد، قد يأتي إلى نصف المسجد بين الصغرى والوسطى إلى بداية التوسعة ربما هم، أو أكثر قليلا، ومثلها ما بين الصغرى والكبرى يعني متقاربات. أنت إذا رميت الجمرات يعني الجمرات الآن في الدنيا مثلا لو كانت القبلة هكذا كذا، نعم، مسجد الخيف سيكون هذه الجهة، والدنيا هنا، والوسطى بعدها، والعقبة في الطرف أمامك، القبلة أمامك، تحتاج ميل قليل فقط، ميل قليل، يعني أنت في، أما في اليوم الأول ما معك إلا رمية الجمرة الكبرى وجمرة العقبة، تسمى العقبة لأنها مرتفعة الآن ما عاد يظهر الارتفاع جيدا، لكن هي على عقبة، هي كانت مرتفعة واتجاهها على هذا، على مسجد الخيف مثلا خلفي، ما الجمرة الدنيا مثلا في هذا المكان، الجمرة الأولى، الوسطى في وسط المسجد، العقبة ربما في مقدمة أو قبله بقليل. الآن ما تتميز لك الحوض، ما ترى الحوض جيدا بسبب أنه غطي بحديد، يلقط الحصى الحديد، صار مثل القمع، صنعوا حديدا مثل القمع، القمع مفتوح من فوق وتحت ماذا يعني صغير كذا ضيق، فصنعوا حديد على الأحواض من أجل يتيسر لهم دور ثاني وثالث ورابع، الآن 4 أدوار كلها على الحديد، يرمي الحصى للحديدة فيعني أملس، تذهب الحديد إلى مصبها إلى الحوض، تصل إلى الحوض، ما تعلق في الحديد لأنه أملس، فسيسر، وهذا من التيسير، وجزى الله القائمين على الحرمين خيرا، يسروا تيسيرات كثيرة، جعلوا أيضا الطرق 3 أدوار كانت 3 الآن 5 أظنهم، يعني دور أول ودور ثاني وثالث ورابع وأظن 5 أيضا، كلها أحواض وتصل إلى مكان واحد، تصل إلى الحوض الذي نعم رمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكله يصلح، بعضهم يتحرى فقط الدور الأسفل، يعني كله يصل إلى المقصود الثاني والثالث والرابع. نعم لا حصيات سيأتي معنا الحوض، حوض فقط. نعم يعني هو حوض في ماذا، حوض 3 أحواض يرمى إليها الجمار، قدر الحوض يعني قد توارثه المسلمون جيلا بعد جيل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القدر، ما يحتاج إلى توسعة الحوض، ما يستطاع لأنه شيء توقيفي، ما عندنا إلا ذلك الحوض الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقرأ المسألة. قال قوله فرماها ب7 حصيات فيه أن الواجب أن يرمي ب7 حصيات، يعني يوم العيد ما عندنا إلا جمرة واحدة ترمى، الرمي الجمرة الكبرى تسمى جمرة العقبة، في اليوم الثاني والثالث والرابع ثاني العيد واليوم 11 واليوم 12 و13 ترمى 3 الجمار، جمر الدنيا والوسطى والكبرى. قال فيه أن الواجب أن يرمي ب7 حصيات لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وقع بيانا لأمره صلى الله عليه وسلم بالرمي في قوله ارمي ولا حرج، وقوله بمثل هؤلاء فرموا، وهذا قول الجمهور ورواية عن أحمد، واختلف أهل العلم فيما إذا نقص حصاة أو حصاتين ونحوها ناسيا أو متعمدا على أقوال، فمنهم من قال لا بأس في ذلك، وهو قول مجاهد ونقل عن سعد بن أبي وقاص، وسيأتي أنه من طريق مجاهد يصلح على الوجهين، نقل أو نقل إن كان نقل أقرب، وهو قول مجاهد ونقل عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رجعنا في الحجة التي حججناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل يقول رمينا ب6 ومن قائل رمينا ب7 ولا يعيب بعضنا على بعض، أخرجه النسائي وهو حديث ضعيف لانقطاعه بين مجاهد وسعد رضي الله عنهم، وجاء هذا القول عن أبي حب الأنصاري وابن عمر كما في المحلى وهو ثابت عنهما، يعني أن النقص الحصى والحصاتين لا يضر، وهو قول أحمد وإسحاق في من رمى ب6، ومنهم من قال إن ترك حصاة فعليه تمرة أو القيمة، وهو قول طاووس. ومنهم من قال عليه بالحصى طعام مسكين نصف صاع حنطة، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال إن نسي الحصى فعليه دم، فإن ترك السبع فعليه بدنة، وهو قول مالك. ومنهم من قال عليه بالحصى طعام، فإذا بلغ الثلاثا فعليه دم، وهو قول الشافعي. ومنهم من قال يرجع ويتم ما بقي، وهو قول ابن عمر ومحمد بن حنفية وابن حزم والأقرب إلى الصواب. تبثر ابن عمر معلق عليه بالحاشية، أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال ومن ترك متعمدا فلم يتم حتى سافر فيأثم، يعني عليه أن يرجع ويتم، فإن كان قد سافر أو ذهب وقت الرب فيأثم والحج صحيح، فيأثم وحجه صحيح والله أعلم. مسألة الجبر بالدم في النفس شيء منها، إذا تركها كاملة فلا بأس، إذا أمر بالنسب، إذا أمر بالدم كما قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، أما بعض الحصيات يأثم. من تكلم ارفع صوتك. ابن عمر ماذا قال؟ يرجع ويتم ما بقي. الأول يقول لا بأس، ها جاء عنه هذا وهذا، كأنه رأى أنه إما نجمع بين قولي بأنه رأى أنه يرجع ويتم ما بقي على سبيل الاستحباب أو في من، نعم على سبيل الاستحباب أو في من تعمد الترك، وإلا يكون له قولان في المسألة، والقول الأخير أقرب إلى الأدلة لأنه مأمور بالسبع فوجب عليه الاهتمام. فإن كان قد ذهب الوقت أو قد رجع إلى بلده يأثم الله المستعان. أما النافي فلا شك لا إشكال فيه، يرجع ويتم، وإن كان خرج الوقت أو رجع إلى بلده وهو ناسي فلا شيء عليه. قال المسألة الحادية والثلاثون بعد المئة، حكم رمي جمرة العقبة. ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة وليست بركن، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بمثل هؤلاء فرموا، وقوله ارمي ولا حرج. وذهب عبد الملك بن الماجشون وابن حزم إلى أنها ركن لا يصح الحج إلا بها، ونقل ابن حزم عن الزهري وعن أصحابه الظاهرية، واستدلوا بنفس الأدلة السابقة، ورجح العلامة ابن باز والعلامة الثمين قول أول الله أعلم، وكأنهم رأوا بأن تحلل الآن أصبح بداية تحلل كالحلق والتقصير، كما أن الحلق والتقصير لم يعدوا من الواجبات فكذلك من الأركان فكذلك هنا، وأيضا كالنحر ولو كان من واجبات الحج لوجب أيضا على المفرد النحر، ودل أيضا على عدم أن على عدم ركنيتها أنه قد جاء في بعض الروايات أنه قال ما رميت إلا بعد ما أمسيت، قال لا حرج. وذكر العلماء أنه لو قدم، سيأتي معنا في مسائل أخرى، لو قدم الحلق والنحر صح له أن يتحلل التحلل الأول، هذا قول جماعة من أهل العلم، وبعضهم علق ذلك بالرمي أن التحلل الأول لابد أن يكون بالرمي. وأيضا تأخير ذلك إلى الليل أجازه العلماء، مع أنه قد يذهب ويطوف، وسيأتي معنا أيضا أنه إذا طاف طواف الإفاضة حصل له التحلل كذلك، فهذا يدل عدم الترتيب بينها وأن الأمر في ذلك سهل افعل ولا حرج، يدل على عدم الركنية والله أعلم، يدل على أنها واجبة وجوبا ليس بركنية، وأيضا على هذا عامة العلماء والله أعلم. قال المسألة الثانية والثلاثون بعد المئة، قوله يكبر مع كل حصاة في استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة. قال حافظ رحمه الله في الفتح: وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمع أن من لم يكبر فلا شيء عليه. من السنن، وهذا يدل أيضا أن من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس بواجب فيه ما كان سنة بالإجماع، منها التكبير هذا عند رمي الحصى، مع أنه كبر وقد قال خذوا عني مناسككم، لكن كما تقدم هذا الإجمال لم يأخذ به العلماء في كل مسألة. قال: المسألة 33 بعد 100، هل يجزئ رميها مرة واحدة؟ يجمع السبع ويرميها مرة واحدة، يعني يكبر مع كل حصى، يدل على أنه ضمها أفرادا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: استدل أهل العلم بقوله يكبر مع كل حصاة أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها متوالية ولم يرمها دفعة واحدة، واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة، فذهب أكثر أهل العلم أكثر العلماء إلى أنها لا تقع إلا رمية واحدة، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، وقال عطاء تجزئه، وقال أبو حنيفة تجزئه إن سقطت الأحجار متوالية وإلا فلا تجزئه، يعني إذا وقعت للحوض على التوالي أجزأت عند ذلك، وهذا يستصعب أن يعرف، وكون رمى دفعة ربما إذا عرف بعضها ما سيعرف كلها. وقال الجمهور أقرب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لأمره المتقدم برمي الجمار، والله أعلم. وأيضا للحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فغرت. قال: المسألة 34 بعد 100، قوله مثل حصى الخذ. قال النووي رحمه الله: في المجموع مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وابو حنيفة وابو ثور. قال ابن منذر: ولا معنى لقول مالك أكبر من ذلك أعجب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذ، فاتباع السنة أولى. وسيأتي الحديث الذي حديث ابن عباس عند أحمد في المسألة اللي بعدها: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، يعني لا تقول هذه صغيرة سأختار أكبر، هذا من الغلو الذي ليس مرضي. ونعم إذا كبرت جدا وصارت أحجار كبيرة ما تطلق عليها حصى، فيكون مردود عليه ما تقبل منه. قال المسألة 35 بعد الماء: يجزئ الرمي بالحجارة الكبيرة، في حديث جابر رضي الله عنه الذي في الباب مثل حصى الخذف، وفي حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: القط لي حصيات هن حصى الخذف، ثم قال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد وابن حزم فقال: لا يجزئ الرمي بالحجارة الكبيرة التي لا يطلق عليها حصى، لأنه منهي عن ذلك، وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وذهب مالك والشافعي وابو حنيفة إلى أنها تجزئه، مع أن ذلك خلاف السنة عند الشافعي، وهو قول بعض الحنابلة، والقول الأول أقرب والله أعلم، عدم الإجزاء أقرب، التي هي حجارة ولا يطلق عليها حصى في أي مسألة، في إذا رمى حجارة كبيرة. ها هن حصى الخف، يعني في الحديث في القطل حصيات هنا صابهن، إذا رمى بحجار كبيرة جاهلا وعلم الحكم والوقت باقي عليه الإعادة، وإذا علم بعد خروج الوقت إن شاء الله ما أدر بجهله. ليس عليه شيء. وبعض أهل العلم يأمره بالدم، الله أعلم. أثر ابن عمر وجاب ابن عباس ما انتبهت لها إلا الآن في الدرس. إن شاء الله غدا ننظر الثاني ده إلى غد، ما انتبهت لها إلا الآن أثناء القراءة. ومثل الغلو هذا أن يرمى بالنعال أو ما شبه ذلك، كان يريد إهانة الشيطان، هذه عبادة، فنعم العبادة توقيفية. وما يذكره بعضهم أن الشيطان التقى لإبراهيم هنالك يصده عن ذبح ولده أو ما أشبه ذلك من القصص، ما عليها دليل، ما عليها دليل، خرافات. نعم. وليس المسألة هنا أن الشيطان يكون في ذلك المكان فيرمى. نعم. ما أيضا ما هناك دليل على أن الحصيات تصيب الشيطان في ذلك الموضع، هي عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل بها. قال مسألة 36 بعد 100، هل يجوز الرمي بغير الحصى؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز الرمي بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغار سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر من المرمر أو البرام أو المرو أو الصوان أو الرخام أو الكذان أو حجر المسن، وهو قول مالك والشافعي، يعني هذه أنواع من أنواع الأحجار، فكل ما يسمى حجر حتى من هذه الأنواع يجزى، يعني الأحجار الصغيرة التي يطلق عليها حصى. وقول مالك الشافعي وقال القاضي: لا يجزء الرخام ولا البرام ولا الكذان، ويقتضي قوله أن لا يجزء المرو ولا حجر المسن. وقال أبو حنيفة بعضها يعني معروفة عند بعض الناس، تأتي بعضها مخلوطة بالرمل، بعض هذه الأنواع التي ذكرها، حجر المسن كان الذي يحدد به. وقال أبو حنيفة: يجوز بالطين والمدر، الطين هذا يطلق عليه حصى؟ ما يطلق، ما يجوز. المدر أيضا ما يطلق عليه حصى. وما كان من جنس الأرض، أي ما أخذ من الأرض من الطين وغيره، ونحو وما كان من جنس الأرض ونحوه قال الثوري، ونحوه قال الثوري. وروي عن سكينة بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناول الحصى تكبر مع كل حصاة، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها، لو ثبت هي تابعية أو بنت، نعم تابعية، ما لا حجة بفعلها. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخث، فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ولا إلحاق غيره به. يقول أخفى إذا جاء أثران بن عباس صحاب الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أنه قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. طيب هذا إن شاء الله يراجع، جزاك الله خير. وهذا أخ أتى ببيت شعري في الحف على الحفظ، قال يقول الشاعر: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. وهذا سؤال يأتي معنا في المسائل القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.